يغزو ويلتمس الدنيا فماذا له؟ ومضى الحديث الذي هو أن معاذ بن الجبل رضي الله عنه وأنا ببحرية أن معاذ بن الجبل وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس القندي من التابعين الكبار، بل قالوا أنه مخضرم كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يوفق للحضور في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في زمرة الصحابة. أن معاذ بن جبل قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزواني. قال: الغزو غزواني. فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة أي نفيس من ماله وياسر الشريك إذا كان له شريك في الغزوة ويسر معه واجتنب الفساد أي نوع من الفساد، فإن نومه ونبهه أي استيقاظه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف، أي لا يقال إنه رجع، لا ذنب له ولا ذنب عليه ولا أجر له، بل الوزر يكون عليه زائدا لأنه الرياء نوع من الشرك. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل قال: يا رسول الله، رجل يلتمس الذكرى ورجل يغزو لأن يحصل الغنيمة، فمن يكون في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما إذا كان الإنسان مبعثه للغزوة هو أنه إعلاء كلمة الله ثم حصلت له غنيمة وراء ذلك، فلا يكون إن شاء الله مذهبا للأجر، لكنه يكون في ينقص الأجر كما جاء فيه. ففيه حث شديد على أن الجهاد في سبيل الله أم ينبغي أن يكون لا يخالطه أي قصد، يكون مطمع نظري إلى كلمة الله، لكن حتى لو لم يكن قصده الغنيمة وحصل الغنيمة فينقص أجره كما مضى في الحديث: ما من غازية في سبيل الله في صحيح مسلم، وهنا أيضا الرواية: مضى بنا أو تأتي، ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا فتعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. فبذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى إخلاص كامل لله عز وجل، ولا يجعل الإنسان إذا جاء وسوسة طلب الغنيمة فيدفع عن نفسه مثل نزغ الشيطان: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الذي يظهر من الحديث الصحيح: ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا فتعجلوا لهم ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. وإن قلنا إن الثلث بفضل الله كثير جدا من رحمة الله تعالى، لكنه لا ينبغي أن يفقد أجره إذا بنية زائدة عنه طلب، فإن جاء فمن رحمة الله تبارك وتعالى يأكله هنيا مريا. ثم قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع من الثقات عن ابن المبارك وهو الإمام المجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري عن القاسم وقاسم بن محمد بن أبي بكر عن بكير بن عبد الله الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام، من قالوا إن هذا من الثقات، وبعض أورده العجلي وكذلك ابن حبان في الثقات. وعلى كل حال حديثه يكون حسن إن شاء الله. تابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا بجانب من قلبه، يريد أن يكون له أيضا الغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، أي استكبروا واستعظموا، وكيف يكون نحن قد نريد؟ وقالوا للرجل: عود لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. انظروا هذا، لعلك لم تفهمه قصدك. الله أكبر، سبحان الله. يعني هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم الغرض ويكون أفتأ؟ ممكن هذا ويكون أفتأ، لأنه يمكن أن ينطلي على النبي صلى الله عليه وسلم بداية الفطرة البشرية أشياء، كما جاء في الحديث الآخر: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من شيئا من هذا فقد قضيت له من النار، فليأخذ أو اليدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله، مكلف أيضا أن يحكم بالبينة واليمين، البينة على المدعي واليمين على المنكر. فإذا كان جاء بالبينة كذبا وزورا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، وليس قضاؤه صلى الله عليه وسلم خطأ، بل قضاؤه في محله، لكنه يقال إنه قد خدع الله ورسوله بكذبه على الله والرسول أو أمام الله وأمام الرسول، فيكون الوزر عليه. فمن هنا لعلك لم تفهمه، لا نقول أنه يمكن، هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهمه؟ يفهم ما تقول أنت، يفهم ما يقوله هو. فلذلك المسألة ترجع إلى أنك لن تقدر أن تفهمه، لا بد أن تفهمه. فلذلك ينبغي أن يكون المستفتي يحرر السؤال، وكذلك المفتي يجب أن يكرر أو يتكرر ما هو في قوله، هذا هو قصدك. ولذلك وجدنا مشايخنا الشيخ ابن حميد، هذه ميزته سبحان الله، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كان دائما إذا سأل أحد: أنت تقول أنه كذا وكذا، يعني كأنه يقول: أنا فهمت سؤالك، هذا سؤالك. نعم هذا هو. فيعيد. بعض الناس يكرهون إعادة السؤال، لكنه في الحقيقة إعادة من هذا الإمام الجليل شيخ بن حميد رحمه الله، عمل جيد حتى لا يكون يفتي بما يكون خلاف قصده، ما هو كذا. فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا. قال: لا أجر له. فقالوا للرجل: حد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: لا أجر له. بذلك الجهاد في سبيل الله، نقول ينبغي للإنسان أن يفتش عن نفسه أن جائفتها ومنقلتها، حتى لا تريد في جزء من الفؤاد أو من القلب شيء من الدنيا إذا جاءت. بس يقول يعني كأنه يربي نفسه على أنه مجاهد لتكون كلمة الله العليا، ولو جاء وراه شيء وإلا لم يأتي لا أقعد للجهاد في سبيل الله. ويظهر الفرق، ربما الإنسان يزن نفسه ويقدر نفسه ويقول: إذا جاء الغزو في جهة ما ربما لا يرجى منهم الغنيمة، وربما يتقاعس. لكن إذا كانت غنيمة أو يرجى منهم غنيمة فيكون هو السابق، ففي هذه الحالة كأنه لا يريد إلا الدنيا، فيكون قد أفقد أو فقد أجره بنيته السيئة. نعم. ابن مكرز وعبد أيوب ابن عبد الله ابن مكرز، هكذا مكرز قالوا، عبد الله ابن أيوب ابن عبد الله ابن مكرز، بعضهم قال يزيد ابن مكرز، أيا كان قالوا، بعضهم قال إنه مجهول مقبول، وبعضهم قال إنه ثقة، والظاهر إن شاء الله أنه ثقة، روى عنه عدة أشخاص. نعم. والإمام أحمد كان يعرفه. ثم بعد ذلك قال: من قال باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فماذا حكمه؟ قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل، من يكون هذا؟ شقي بن سلمة الأسدي، وهو الآخر مخضرم، مخضرم أيضا كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء من جامع الصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه كبشا، بس عنده كبش كان، قال: خذ من هذه الصدقة. قال: ليس فيه صدقة، كبش واحدة. نعم. فأنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا معناه أنه كان كبيرا، لكنه دائما نقول هؤلاء قد ساء حظهم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حرموا من شرف الصحبة وكانوا مسلمين. أنا أبي وائل، أنا أبي سلم، أنا أبي موسى، أنا أعرابي، أنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر أي يذكر أنه شجاع ليقاتل ليقال أنه شجاع ويقال ليحمد أيضا يعني يوصف بالشجاعة والمهارة في الغزو ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه كل هذا ليه من أمور الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر المسألة في كونه في سبيله الجهاد لا يكون لهذه الجوانب كلها. من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل، يعني من قاتل لغير هذا فهو ليس في سبيل الله عز وجل. ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود والطيالسي. علي بن مسلم مضى بنا، علي بن مسلم ما هو فرايدي، على كل حال من الثقات. قال حدثنا وهو من رواة البخاري من رواة البخاري أيضا في مواضع. قال حدثنا أبو داود والطيالسي سليمان بن عبد الملك عن شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني. هنا عمرو بن مرة الذي مضى بنا ليس عمرو بن دينار، نعم، لأن الرواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى. هنا الفرق بين الإسنادين أن الإسناد الأول كلها فيه عن وعن وعن، فيه احتمال السماء وعدم احتمال السماء، لكن هنا فيه شيخ أبي داود، شيخ أبي داود علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعته. هناك في الرواية الأولى عن عمرو بن مرة أنا أبي وائل، من الممكن سمع ولم يسمع، فجاء بهذا الإسناد قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكره، وهو الذي مضى بنا الرجل يقاتل في سبيل الرجل يقاتل ليحمد ليغنم للذكر، نعم. ثم قال حدثنا مسلم بن حاتم، وهو مسلم بن حاتم الأنصاري من الصدوق هكذا قالوا، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح. محمد بن أبي الوضاح وهو محمد بن أبي الوضاح محمد بن مسلم بن أبي الوضاح يعني نسب إلى جده، محمد بن مسلم بن أبي الوضاح من الثقات عن العلاء، أظن اسم كنيته أبو الوضاح، قالوا كنيته اسمه مثنى ابن الوضاح الجزري، نعم. قال صدوق عن العلاء بن عبد الله بن رافع، هذا هو الذي سبب التضعيف في هذه الرواية، قالوا مجهول. حنان بن خارجة أيضا مجهول شامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو في سبيل الله والغزو، فقال يا عبد الله بن عمر إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمر على أي حال قاتلت وقتلت بعثك الله على تلك الحال، أي تلك الحال. الحديث من حيث الإسناد فيه ضعف لا شك فيه، لكن شواهده تقويه، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كذلك على أي حال قاتلت وقتلت بعثك الله على تلك الحال، وله شاهد من حديث المرء يبعث على ما مات عليه، ويكون إن شاء الله الحديث بهذه الحالة بشواهده يكون حسنا لغير يرى اصطلاحه الأئمة رحمة الله عليهم، لأن أحاديث صحيحة قد وافقته في معناه، نعم. فلا شك أن هذه الأحاديث كلها تحث على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون الغزو للدنيا أو لإراءة الناس، إنما هو مطمح نظره رضا الله عز وجل ووجه الله تعالى. ثم قال باب في فضل الشهادة، في فضل الشهادة، الشهادة هو أن يقتل الإنسان في سبيل الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس من الثقات أيضا عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية، كلهم محمد بن إسحاق قالوا صدوق ومدلس ولم يصرح بالتحديث عن إسماعيل بن أمية هنا، لكن الحديث حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أحمد الجزء الأول صفحة 564، لأن قال ابن إسحاق هناك في رواية الإمام أحمد حدثني إسماعيل ابن أمية، فكان يخاف من تدليسه ألا يكون سمع من إسماعيل ابن أمية كما هو معروف في التدليس، إلا أنه في رواية أحمد الجزء الأول صفحة 564 قد صرح بالتحديث، وبذلك ذهبت غائرة وأنا بالزبير عن سعيد بن جبير أيضا فيه أبو الزبير معروف بالتدليس وهو دلس هنا أيضا، إلا أن الحديث بهذا اللفظ عند البخاري أو قريبا من هذا اللفظ عند مسلم رحمه الله شاهد له من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود، فبذلك على حديث حسن أيضا. قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير، أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، كان يروي ممن لم يسمع، فإذا صرح بالتحديث كان مقبولا، لكن هنا لم يوجد تصريحه إلا موافقته أو رواية صحابة آخرين بهذا المعنى يقويه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، في جوف طير خضر، خضر يعني صفة لطير جنس، في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم، المقيل موضع النوم ميض القيلولة، قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية أيضا موافقة له، بل من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، أي لا يرغبوا عنها ولا يفروا عنها ولا يهربوا عنها ولا يتكاسلوا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينقلوا عند الحرب، يعني لا يتخلفوا مطلقا ويقولوا لا نذهب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، وأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا الحديث فيه شبهة تدليس أبي الزبير، وقد جاء الحديث له شواهد منها عند مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود بهذا المعنى تماما. نعم، فهذه من فضيلة الجهاد في سبيل الله. هنا يعني إشارة إلى مسألة، وهي أنه قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، فالميت لا شك أنه يشعر أنه ترك وراءه ناس، ما هو كذا، ويتذكرهم، لكن إذا ذهب فلان وفلان إلى قبره مثلا يزورون، هل يعلمون أن فلانا جاء؟ هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى، فنحن نذهب ونزور القبر ونقول السلام عليكم يا أهل القبور يكون لنا أجر وندعو لهم، لكن جاء في بعض أقوال العلماء بناء على بعض الأحاديث التي هي في الحقيقة ضعيفة، قالوا إنهم يشعرون بأن ابني فلان أو فلان جاء عند قبري، هذا يحتاج إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا المعنى فهو أن الإنسان يشعر بأن وراءنا ناس، يدل عليه قوله تعالى في سورة ياسين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيكون هذه كلها كتاب الله وكذلك سنة رسول الله متضافران على هذا المعنى، أن الإنسان يشعر أنه ترك وراءه ناسا. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مصرحد الثقة الإمام قال حدثنا يزيد بن الزري قال حدثنا عوف وهو عوف بن أبي جميلة الأعرابي من الثقات المعروفين قال حدثنا، هو عوف ولا عون؟ عندكم عون في بعض النسخ عون، كله عوف، هو عوف بن أبي جميل العرابي قال حدثنا حسنى بنت معاوية الصريمية. أطلق العلماء القول عليه بأنها مجهولة لا يعرف حالها. قالت حدثنا أمي وهو أمها أسلم بن سليم الصحابي الجليل قال قلت يا رسول الله من في الجنة من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة. المولود في الجنة. هنا قد تجدون بعض الأحاديث يختلف بعضها بعضا. المولود في الجنة يعني الظاهر الذي ولد ومات قبل أن يبلغ الحلم فهو في الجنة. وهذا الحديث يكون دليلا على أن هؤلاء يكونون لا ذنب لهم يكونون في الجنة. لكن بعض الروايات جاءت تذكرون في صحيح مسلم وغيره سئل عن المواليد الذين ماتهم صغار قال الله أعلم بما كانوا يفعلون أو بما كانوا يفعلون. فإلى الآن لم يفعلوا ولم يبلغوا التكليف. هل من رحمة الله ومن عدله أنه يعذبهم بعلمه؟ القاضي لا يقضي بعلمه هذا معروف ما هو كذا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا كان للنبي صلى كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر بعض العلماء. ولا يقول الإنسان إلا يكون له إمام في القول. قالوا إن هذا في وقت لم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المولود الصغير الذي مات ولم يبلغ الحلم أو الحنف فيكون في الجنة إن شاء الله. وهذا هو المرجو من رحمة الله تبارك وتعالى. والوئيد في الجنة. الوئيد الموعود الظاهر يشمل الذكر أو الأنثى كلاهما. وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت فهذا ليس لها ذنب وإن شاء الله تدخل الجنة وهي خالية من الذنوب. نعم الظاهر هكذا والله أعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد الكفار قال الله أعلم بما كانوا يعملون ما هو كذا. فالمولود هذا والله أعلم الذي لم يبلغ الحلم يشمل سواء كان من أولاد الكفار من أولاد المسلمين. كذلك قال الله تبارك وتعالى الحقنا الذين ألحقنا بهم ذريتهم يعني إذا كانوا ولو كانوا بعض العصاة لكن الله تبارك وتعالى لتقرير عينهم الحق بهم هكذا فسروا. فإن شاء الله يعني الذي يظهر سواء كان المولود صغيرا أو كبيرا صغيرا مات صغيرا أو مات قبل أن يبلغ الحلم إن شاء الله يبدو أنه سواء ولو كان من أولاد الكفار يكون إن شاء الله في الجنة. وجاء في بعض الروايات من أقوال الصحابة أظن ليس مرفوعا قال إنهم يكونون خدم أولاد الكفار يكونون خدم أهل الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم غلمان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وعلى كل حال إن شاء الله أقول من رحمة الله تبارك وتعالى الذي أنزل رحمة واحدة وأبقى عنده 99 رحمة لا يعذبهم إن شاء الله إنما يدخلهم الجنة بما يظنون. هنا الحسناء مجهولة هكذا قالوا لكن جاء بهذا المعنى روايات عند المسلم وغيره أيضا. نعم وبذلك الرواية الصحيحة حسناء بنت معاوية هذا الذي قال بعض مجهولة. وقال ابن الذهبي قال لم أجد من النساء من اتهمت بالكذب ولذلك صحه حديثه غير واحد من العلماء ونص عليه. باب في الشهيد يشفع. باب في الشهيد يشفع أو تقرأ يشفع يعني يشفع فتقبل شفاعته عند الله عز وجل. هذا من فضيلة الشهيد والشهادة في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري قال حدثنا يحيى بن حسان وقد مضى بنا هو التنيسي من الثقات يحيى بن حسان التنيسي قال حدثنا الوليد بن رباح الدماري. الوليد بن رباح يأتي كلام أبو داود قال أبو داود صوابه رباح ابن الوليد وهذا يحصل قلب في الأسامي. فالوليد ابن مسلم سموه مسلم ابن الوليد لعل الوليد هو الذي فهنا الوليد ابن رباح اسمه رباح بن الوليد قلبه بعضهم ولذلك أبو داود صح قال الصواب هو رباح بن الوليد وهو رباح بن الوليد بن يزيد بن النمران الدماري نعم من الثقات قال حدثني نمران بن عتبة الدماري نمران بن عتبة الدماري روى عنه عدة أشخاص لكنه لم يوثق وذلك على اصطلاح ابن حجر يقول مقبول قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام نحن أيتام فقال أبش وقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله هذه أم الدرداء الصغرى أم الدرداء الكبرى هي من الصحابيات أم الدرداء الصغرى هي من التابعيات لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك روت عن زوجها الصحابي أبا الدرداء رضي الله عنه فقالت أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته يعني يشفع وتقبل شفاعته في 70 من أهل بيته قال أبو داود صوابه رباح ابن الوليد هذا الحديث أيضا له شواهد عند الترمذي ومن حديث المقدام بن مادي كرم وكذلك من حديث عبادة بن الصامت وقيس الجزامي بأسانيد صحيحة اثنين منها صحيحة واحد منها في ضعف فهذا الحديث جاء من عدة طرق وهي صحيحة وهو صحيح ثم بعد ذلك قال باب في النور يرى عند قبر الشهيد باب في النور يرى عند قبر الشهيد هذا بوب أبو داود رحمه الله لما جاء في بعض الأحاديث لكن انظروا درجة الحديث وحكم العلماء عليه باب في النور يرى عند قبر الشهيد هذه المسألة في الحقيقة ظنوا عليها على كثير من أحاديث ضعيفة وأقوال ضعيفة ولذلك وقع في يدي كتاب جهاد أفغانستان ومعجزات الله تعالى وكذا أو كرامة الله هكذا ذكروا فيها غريب وعجيب جدا كأنهم يقولون جاءت امرأة وقتل ابنها ودفن في أفغانستان فقالت أنا أريد أن أرى تقولون أن الشهيد قبره مفسوح وفيه نور وكذا افتحوا قبره أنا أنظر فلما فتحوا قبره فهو جالس يصلي أو يذكر الله تبارك وتعالى هذه كلها في الحقيقة حكايات ينبغي أن لا ندخل فيها لأنهم في البرزخ وحياتهم النعيمة المنعمة إن شاء الله هم يجدون إذا كان جاهد في سبيل الله أما هذه الحكايات التي ذكروها أشياء كثيرة فيها يعني ربما يسخر منه الأعداء فينبغي أن لا يعتمد على هذه الحال أنه وثانيا أنه قال أنه فتحنا قبره فوجدنا نورا يتلالا نعم فقد يبنون على مثل هذه الأحاديث الضعيفة والله أعلم وقد يخترعون الناس لمثل هذا لترغيب الناس الترغيب والترهيب ينبغي يكون من الأحاديث الضعيفة لا من مخترعات كلام الناس نعم إلى الحديث الصحيح نعم قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي وهو لقبه زنيج هكذا عن زنجيا أو زنيج تصغير زنجي محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا من الثقات قال حدثنا سلمة بن الفضل هو الأبرش سلمة بن الفضل الأبرش صدوق لكنه كان يخطي كثيرا كان يخطئ كثيرا وهو قال الآخرون سيء الحفظ جدا وهو سبب ضعف هذا الحديث عن محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة قال حدثني يزيد بن رومان وهو مولى آل الزبير هكذا يقال يزيد بن رومان من الثقات من ثقات الرواة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى النور على قبره النور هكذا لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور هل النجاشي مات شهيدا باب في النور يرى عند قبر الشهيد الذي نعرف أن النجاشي رضي الله عنه رحمه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آمن به وآوى المسلمين ولما مات قام قال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم العبد الصالح فقوموا نصلي عليه فصف الناس ثلاثة صفوف وصلى بهم كما يصلي على الجنازة يعني الحاضرة. هذا كله حاصل لكن ومات موتة عادية ليس على شهادة، لا ذكر أنه مبطون ولا مهدوم ولا كذا ولا كذا. فالحديث أدخله الإمام أبو داود رحمه الله هذا بأي مناسبة الشهيد يرى عند قبره، النور يرى عند قبره، قبر الشهيد. نعم أنا كنت أفكر ما وجدت له وجه على كل حال، لكنه قد يقال إن الرجل الصالح قد يرى النور، لكن الحديث ضعيف لا يعتمد على هذا. لو كان هذا معناه لا يتخلف أي شهيد إلا وقبره يتلالى نورا. نعم قد يكون هذا من الممكن. وأنا سمعت شيخا لنا كان يحدث يقول رجل كان من المسلمين لكنه كان سبحان الله على كل على حياة غير مرضية، ويقول هو نفسه سبحان الله قام في لقيام الليل والناس في القرى يخرجون لقضاء حاجاتهم في البراز في المكان البارز ليس عندهم، هذا قبل يمكن 40-50-60 سنة. فقال مات هذا الرجل ودفن فإذا وقبره بين الأشجار، فإذا على قبره نار كأنه يمس أو تمس عنان السماء نار هكذا. فقال والله قال ذهبت رحمة أو رجاء رحمة الله تبارك وتعالى فوقفت أدعو وأنا أجد حر النار. هذا حكى لنا شيخ فاضل وجاء للحج وتوفي هنا بعد عمر 80 سنة، عالم فاضل الشيخ محمد إقبال الرحماني رحمه الله. قال وأنا أجد حر النار فأدعو له وأدعو له حتى نزلت وخمدت، وفي الصباح لا أثر له لا أثر للنار على قبره. فنقول قد يكون هذا واقع الأمر نار ونور، لكنه ليس يلزم كل فاجر فاسق يرى النار على قبره أو النور في قبره الصالح، ليس بلازم. فالحديث على كل حال ليس بصحيح والواقع قد يخالفه أيضا. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا شعبة أن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون وهو الأودي من التابعين أو من ثقات التابعين عن عبد الله بن ربيعة هكذا قالوا ربيعة بالتصغير ليست ربيعة، عن عبد الله بن ربيعة وعن عبيد بن خالد السلمي وهو عمرو بن ميمون ابن ربيعة السلمي هكذا قالوا، وعن عبيد بن خالد السلمي وهو الصحابي الجليل، وقالوا نصوا أن هذا الحديث الوحيد هو الذي روى، ما وجد إلا هذا الوحيد حديث الوحيد. قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر، مات الآخر يعني موتا طبيعيا، مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له ولحقه بصاحبه يعني في الشهيد الذي قتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته، يعني استشهد هو والآخر الذي كان معه مات موتا طبيعيا وعمر ولو أسابيع جمعة، يقول مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها، وصلى وعمل أعمالا حسنة، فكيف تقولون أنه يلحق بسابي؟ هذا قد يكون قد زاد أجرا، هذا ظاهر حديث. فقال ما قلتم؟ قلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحق بصاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته أي بعد صلاة صاحبه وصومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه هل ذكر أو لم يذكر، وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض، إن بينهما كما بين السماء والأرض، يعني هو شهيد قتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة، هل صلاته ما من مات على التبيعة يفضله على الشهيد، ألا تفضله على الشهيد الذي مات في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هذا ظاهر الحديث. نعم، يقول هو قال في المجمع: فإن قيل كيف يفضل زيادة عمله بلا شهادة على عمله معها، فقلت: قد عرف صلى الله عليه وسلم أن عمله بلا شهادة ساوى عمله معه بمزيد إخلاصه وخشوعه، ثم زاد عليه بما عمله بعده، لأنه كان ينوي الجهاد في سبيل الله ويشتاق أن يموت في سبيل الله، لكنه قدر الله أنه لم يموت في ساحة القتال، إنما مات موتا طبيعيا وزاد أعمالا أخرى، فألحقه الله تبارك وتعالى بنية الشهادة مثل شهادة أخيه، زيادة عمله في الصلاة والزكاة. هذا الذي، لكن هذا هل يكون لجميع الناس يقال هكذا؟ نعم، من الممكن أن يكون الإنسان دائما يحن إلى الجهاد في سبيل الله ويشتاق ويتمنى إذا كان كذا، فقد يكون يحشر على هذه النية بمعنى الشهيد أجرا زيادة عليه الأعمال التي عمل بعد الآخر. فيقول هنا: ثم زاد عليه بما عمله بعده، وكم من شهيد لم يدرك درجة الصديق. انتهى، هكذا قال. إن بينهما بين الذي قتل وبين الذي مات بعده، والحديث يطابق ترجمة الباب، من حيث إن نور رؤية النور عند كل شهيد ليس بلازم ولا يخلو هذا من التعصب أيا كان. لا كل حال، فإدخاله في النور بالباب، إدخال الحديثين لا تظهر له مناسبة، باب في النور يرى عند قبر الشهيد لا تظهر له مناسبة، إلا أن الحديث الصحيح الذي فيه أن الشخص الذي كان يتمنى الشهادة ومات على هذا فيكون له أجر الشهيد زيادة عليه أن يكون له عمل أو أعمال من الصلاة والزكاة. فإذا كان شخص مات على هذه النية وهو قتل في سبيل الله فشهادة كتبت له، والثاني كتبت له الشهادة بالنية الصادقة، ما كما جاء فيه: من طلب الشهادة صادقا أو من قلبه ناله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فبهذا المعنى والله أعلم، وهذا يدل على فضل كبير جدا في الحقيقة للجهاد في سبيل الله. فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فينبغي أن يكون الإنسان دائما، الجهاد ليس بقائم، لكن يتمنى أن يكون الجهاد قائم، وأنا أكون أول قائم، أنا وأهل بيتي وغيرهم، وحتى تكون كلمة الله العليا التي هي عليا إن شاء الله. لكن المسلمين الآن وفي كل زمان مضى قريبا كلهم في ذل وفي خضوع للعداء وغيره، فألا يجعل هذا أن يربي في نفسه هذا المعنى، وإذا وجد فرصة فيتدرب كذا، لكنه ليس لظلم الناس بل إقامة العدل للناس. ودائما نقول إن الإسلام إذا حمل السلاح فليس للتشفي من قتل الكفار وغيرهم، إنما هو إذا خضع له ووضع الأسلحة وترك الأمن يقوم في بلاد الله تبارك وتعالى، فهو المطلوب من الجهاد في سبيل الله. قاتلوا الآية حتى تضع الحرب أوزارها، ونقول: لا يرفع الإسلام السلاح إلا لإقامة الأمن ولنزع السلاح من المفسدين. نعم، فلا بد أن يكون الإنسان يتمنى أنه إذا كان إن شاء الله قام على الجهاد فأنا أول قائم، إن لم يكن على هذا فمات على شعبة من النفاق. لكنه ليس الجهاد في سبيل الله أن يقوم بالتفجير على رأي الخوارج وغيره، له شروطه وله موانعه وله كذا أشياء كثيرة، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بأصحابه الذين يتماوتون على إشارة طرف عينه، يرميهم ويرسلهم لقتل أبي جهل ولقتل أبي لهب ولاغتيالات وكذا، هذا ليس من الأمر الشرعي. إذا حصل القوة للمسلمين فيجب عليهم أن يقوموا. نعم، ولذلك الأعداء لا يريدون أن تكون لهم قوة. نعم. يملكون في الحقيقة كل أدواتي وأسلحة الإبادة، وأنت تقولون لا تملك شيء. ما هو كذا؟ نفتش. درجة الحديث صحيح إن شاء الله، درجة الحديث صحيح، ليس فيه إلا كلهم من الثقات. شعبة أمر بن مرة سمعت أمر بن ميمون والعودي من الثقات عبد الله بن ربيعة، وهو من عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمي، ومن الثقات، وعبيد بن خالد السلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الجعاعل. جعاعل جمع جول، هكذا قالوا. الجول ترسل أحدا للغزو وتجعل له أجرة، وتقول أنا أعطيك إن شاء الله كذا وكذا، فما حكم هذا الغازي بأخذ الجول والأجرة؟ باب في الجعاعل في الغزو. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، وهو من الثقات أيضا، قال: أخبرنا حاء، وحدثنا عمرو بن عثمان، هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي من الثقات أيضا الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حمر الخولاني الحمصي من الثقات المانع، وأخبرنا وأنا، يقول أبو داود: وأنا لحديثه أتقن، لحديث عمرو بن عثمان الظاهر قال: أنا أتقن. أنا أبي سلمة سليمان بن سليم، سليمان بن سليم كان قاضيا شامي قاضي بحمص، وهو من الثقات أيضا، أن يحيى بن جابر، يحيى بن جابر القاضي أيضا كان من الثقات، أن ابن أبي أخ أن ابن أخي أي أبي أيوب الأنصاري، ابن أخي أيوب الأنصاري وأن أبي أيوب، قالوا اسمه وكنيته أبو ثورة هكذا، لكنهم ضعفوه، قالوا ضعيف، كان سيء الحفظ جدا. فالحديث ضعفه هذا، رجال إسناده كلهم ثقات إلا ابن أخي أيوب واسمه ثورة وهو ضعيف. أنا بأيوب الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: باب سيفتح عليكم الأمصار، ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوثا. إلى هنا إن شاء الله واقع الأمر قد وقعت هكذا. فيكره الرجل منكم البعث فيها، هناك بعوث والجيوش تخرج الجهاد المختلفة، فيكره الرجل منكم البعث فيها، ما يريد أن يذهب، فيتخلص من قومه، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، يقول: من أكفه بعث كذا وكذا، يعني هو بنفسه ما يذهب، لكن يذهب إلى الناس يقول: من يعطيني حتى أكون من جهته أو باسمه أنا أقاتل، يعرض نفسه عليهم يقول: من أكفه أنا بعث كذا، من أكفه بعث كذا، ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه، ألا وذلك الأجير إلى، هو أجير فقط ليس له أجرة من عند الله تبارك وتعالى، هو مستأجر من الناس ليس له أجر. الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكنه في الحقيقة أن واقع الأمر هكذا وقع، ويكون موافقا لمانا، لكن لا نصح على حديث موافقا لمانا: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، لأن هذا يبحث من الناس من يعطيه شيئا حتى يغزو أو حتى يذهب في البحث والغزو، وهذا لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الغنيمة، فلا أجر له، وهو أجير فقط وليس شهيد وليس مجاهد إلى آخر قطرة من دمه. فأخذ الجعل في الجهاد ليس بصحيح لا شك فيه، إذا كان يريد أحد أن يجاهد، فأكثر شيء أن يسأل الإمام، كما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوك لتحملهم، الآية اقرأوا لنا: إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ويطلب الإنسان من أحد: ساعدني إن شاء الله لك الأجر وأنا أذهب في سبيل الله، هذا مطلوب، لكن أن يقول ساعدني بالأجرة لا، إنما الجهاد للركوب وكذلك الأسلحة، أن يجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا. من جهز غازيا. عثمان رضي الله عنه جهز 300 إبل بأقطابها وأحلاسها وأسلحتها. فيكون التجهيز هو المطلوب أو طلب التجهيز، لكن أن يقول آتني أجرة فهذا أجير لا مقاتل مجاهد في سبيل الله. نعم. ثم قال باب الرخصة في أخذ الجعائل. أخذ الجعائل الظاهر المطلوب هنا الجول الذي هو طلب الغزو، طلب التجهيز. قال حدثنا إبراهيم بن حسن المسيسي قال أنه قال حدثنا حجاج عن ابن محمد وهو المسيسي أيضا حاء إسناد إلى آخر إلى تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا عبد الملك بن شعيب من الثقات قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوى بن شريح عن ابن شفي عن ابن شفي وهو الحسين ابن شفي ابن ماتع المصري من الثقات عن ابن شفي عن أبيه وهو شفي من الثقات من ثقات التابعين أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاهل أجره وأجر الغازي. للجاهل، الجاهل هنا المقصود بالجاهل من هو؟ أي المجهز للغازي، وليس معناه أني آتيك جعلا. نعم قالوا أنه لا يطلب المجاهد مقابل غزوه شيء من أحد، لكن إذا آتاه أحد من عند نفسه جاز له أن يأخذ، مثل الغنيمة يقوم للجهاد في سبيل الله ولا يجعل في طرف قلبه ولو في جزء قلبه ما نطلب الجهاد، لكن إذا أتته الغنيمة يأكل عني مريا. كذلك إذا أتاه الجعل أي أحد أعطاه من عند نفسه وليس باشتراط. فللجاهل أجره وأجر الغازي، يكون الإنسان ليس وجب عليه الغزو لكنه جهز غازيا فله أجره الغزو وأجره التجهيز. كذلك إذا كان معذورا عاما والعارج وكذا ليس على العامة حرج ولا على العارج حرج، لكنه إذا جهز إن شاء الله فله أجره الغزو. وزيادة أجر نية صالحة أنه لو كان ليس له أجر كان من القائمين. نعم. باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم، عاصم بن حكيم أبو محمد أبن البصري صدوق، أن يحيى بن أبي أمر السيباني، ليس الشيباني بالسين المهملة، أبي عمرو يحيى بن أبي عمرو السيباني أبو زرعة الحمصي الشامي. نعم. عن عبد الله بن الديلمي وهو عبد الله بن الديلمي ابن فيروز وأخوه ضحاك ابن الديلمي، مذكور له قصة جاء أسلم وله 8 نسوة، أخو ضحاك هذا عبد الله بن الديلمي ابن فيروز، عبد الله بن فيروز الديلمي، أن يعلى ابن منيا، يعلى ابن منيا منسوب إلى أمه منيا، وهو يعلى ابن أمية، أمية أبوه ومنيا أمه. نعم. وهو صحابي مشهور قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أي أعلن بالغزو، وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له وأجري له سهمه، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، يعني يقول أنا ما أدري هل نجد سهم في الغنيمة أو لا نجد، وما يبلغ سهمي، إذا جاء السهم كم يكون، فسم لي شيئا من الآن، قل لي أعطيك كذا وكذا، لأن الغنيمة ربما جاءت 10 دنانير هذا ما أرضى به، فكان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا ولا آخرة إلا دنانيره التي سمى، لأنه هو ما قام إلا بالأجرة، مثل الحديث الأول في الباب، باب في الجعائل في الغزو. نعم. لكن التجهيز قلنا طلب التجهيز هذا لا ينقص من أجر الغازي في سبيل الله إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، أبواه لا يريدان أن يخرج في الغزو، فما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري محمد بن كثير العبدي وسفيان الثوري قال حدثنا عطاء بن السائب هو عطاء بن السائب بن مالك الكوفي صدوق لكنه اختلط في آخر عمره إلا أن سفيان سمع منه الثوري قبل ضعف حفظه وقبل اختلاطه وحديثه يكون صحيحا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. الظاهر هذا يكون في وقت ما الهجرة لم تكن وجبت وإلا كان في أول الأمر كل من آمن يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة لتكثير عدد المسلمين وإذا جاءت الغزوة وكذا فيشترك. فجاء يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة قال وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع عليهما يعني لا تهاجر كن معهما كما أبكيتهما أضحكهما بكونك معهما. فالرجل يغزو وأبواه كارهان ما حكمه؟ هنا الهجرة من أهم شيء أيضا في الدين تجوب ما قبله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في الهجرة لأجل أبويه. كذلك الغزو إذا كان أبواه محتاجين له فهل يجوز له أن يغزو؟ قالوا إذا لم يكن غزو جاد على فرض عين ففي هذه الحالة يقد ما ذلك. إذا كانت ليس فرض عين ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يترك الوالدين ويذهب للغزوة. لكن إذا كان تذكرون أيضا إذا كان الفرض عين ففي هذه الحالة قالوا الخلاف قالوا الفرض الأول خدمة الوالدين ثم الغزو. فالمسألة فيها والله أعلم قد يكون فيما إذا كان فرض عين هنا قد يكون خلاف لكن لا خلاف فيما إذا لم تكن الغزوة فرض عين فيجب على الإنسان أن يكون مع أبيهما. وهذه المسألة كلها المسائل كلها والله أعلم فيما إذا لم تكن فرض عين يبدو هكذا. وحتى فيما يظهر بعد فتح مكة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوتي كذا وكذا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحقها يعني لا تذهب هي بدون محرم. فكله محمله فيما إذا لم تكن الغزوة فرض عين عليه. نعم. إلى عينه الإمام لابد أن يخرج يعني هنا يستأذن من الإمام والله أعلم يستأذن يخبر الإمام وإذا عينه الإمام لابد أن يخرج فلا بد أن يكون الإمام يستأذن من الإمام والإمام ينبغي أن يأذن له لخدمة الوالدين لحقهما عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان ونفسه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت وهو أيضا من الثقات لكنه كان كثير التدليس هكذا قالوا وسفيان من الذين لم يعني الذين رووا عنه قبل التدليس أو لا قبل الاختلاط لكنه تدليسه لا يذهب هنا تدليسه باقي عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ الشاعر الأعمى كان شاعرا مفلقا أعمى سبحان الله أعمى لكنه كان شاعرا كبيرا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد سؤالا قال ألك أبوان قال نعم فقال ففيهما فجاهد يعني يكون أجر الجهاد إن شاء الله بحسن النية حاصل له وخدمة الوالدين أيضا واجب وذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الغزو قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه هو السائب بن فروخ والرواية من صحيح البخاري أيضا وكان رجلا أعمى. نعم. أنا أذكر أنه كان نحن صغار وشاعر في اللغة الأردو في الهند كان أعمى ولكنه شعره عالي جدا في الفصاحة والبلاغة. الناس يظنون أني من جملة ما سمعت من شعره هو القي يقول: يا ربي اي خدا محروم بینائی مجھے کیوں کر دیا، کیا بھری دنیا میں کچھ بھی دید کے قابل نہیں، یا رب لما حرمتنی من النظر فی الدنیا، هل لا يوجد في الدنيا شيء يستحق النظر؟ يقول لا كذا، سبحان الله. شوف الشعر يعني معناه قوي جدا، انت حرمتني من النظر لاجل ان في الدنيا لا يوجد شيء الضائع يستحق النظر والبصر. نعم، هذا الشاعر العام. نعم، وواحد كان عارج ايضا شاعر كبير جدا، فيقول: لو لم تثنوا على شعري وانا قد انكسرت رجلي فينكسر فؤادي ايضا، فاثنى شعري. فهذه من نكت الحميان ونكت العرجان والبرصان. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري قال اخبرني عمرو بن الحارث وهو من الثقات مصري ان دراجا ابا السمح حدثهم انا بالحيثم انا ابي سعيد الخدري. هذا فيه ضعف، دراج انا بالحيثم ضعيف، العلماء حكموا عليه بالضعف، وضربه ايضا دراج ابو السمح انا بالحيثم انا ابي سعيد الخدري. تاتي روايات أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوايا. فقال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. الحديث في إسناده ضعيف لكنه موافق للحديث السابق، ولذلك الحديث يصح أو يحسن. نعم. ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.